الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقفنا عند تقسيم المصنف رحمه الله للأحاديث الصحيحة من حيث القوة والأقوى. قال رحمه الله في بيان مراتب الصحيح: وتتفاوت رتبه. الضمير في الهاء رتبه، فسره المصنف بقوله أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. إذن الحديث الصحيح في نفسه متفاوت. لماذا متفاوت؟ بحسب الأوصاف، هذه الأوصاف، هذه الضمير راجعة إلى الأوصاف الأربعة التي ذكرها في تعريفه لخبر الآحاد، وهو العدل، الضبط، لا شذوذ، لا علة، مع اتصال السند. إذن قوله رحمه الله بسبب تفاوت هذه الأوصاف، أي أوصاف ما ذكر في التعريف، تعريف الحديث الصحيح، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة. قلنا أن هذا قول جمع من المتأخرين، أن الأحاديث الصحيحة تفيد ماذا؟ غلبة الظن. والذي عليه السلف رحمهم الله أنهم يقولون إن الحديث الصحيح إذا صح فإنه يفيد العلم لا الظن، وإذا احتف بالقرائن فإنه مفيد لليقين. قال: فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، يعني على اصطلاح المتأخرين الذي عليه مدار الصحة، اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. إذن الصحيح هناك ما هو أصح منه، وهناك ما هو أصح من الأصح، وهكذا. قال: وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. إذن الصفات التي توجب الترجيح أصلها وأساسها العدالة والضبط، وما عدا ذلك من الصفات فهي راجعة إلى أحد هذين الوصفين. قال رحمه الله: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. إذن كيف تعرف أن هذا حديث في المرتبة العليا في الصحة؟ تنظر إلى سنده، فإذا رأيت رواة سنده من الناس الذين نالوا المرتبة العليا في العدالة، ككونه إماما وكونه ضابطا، فهذا ينبئك على أنه من أعلى المراتب. قال: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. أصح الأسانيد هذه انتبهوا أنها منقسمة إلى قسمين: أصح الأسانيد مطلقا، فهذا هو المراد هنا، أصح الأسانيد مطلقا هذا هو المراد هنا، وهو نسبي. وهو إيش؟ نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني بمعنى يأتي إمام كالبخاري فيرى أن أصح الأسانيد ما كان فيه مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر، ويأتي إمام آخر ويقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. إذن أصح الأسانيد القسم الأول أصح الأسانيد مطلقا وهو نسبي، والقسم الثاني أصح الأسانيد مقيدة إما بأحد الرواة، كان يكون الزهري روى عنه الحديث 3 أو 4 أو 5 فيقول العالم وأصح الروايات عن الزهري رواية الليث بن سعد مثلا. فإذن هنا أصح الأسانيد عن الزهري هذه مقيدة، أو أصح الأسانيد في حديث كذا وكذا. فمثلا لو جاءنا إنسان وقال لنا ما أصح الأسانيد في حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا أصح الأسانيد هي رواية يحيى بن سعيد القطان البصري عن شيخه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة عن إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب. فإذا قول بعض العلماء وهذا أصح إسناد، انتبه، قد يكون مراده أصح إسناد مطلقة، فهذا في المرتبة العليا من الصحيح، وقد يكون مراده أصح إسناد أي لهذا الحديث، فتنتبه إلى هذا الفرق. قال رحمه الله: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. ما هو أصح الأسانيد المطلقة؟ ضرب أمثلة 3. المثال الأول، هذه أمثلة وليست حصرا، كالزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري كلكم تعرفونه، ثقة ثبت، إمام فقيه، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، حتى قال بعض العلماء حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. جمع أحاديث الحجازيين وأحاديث الشاميين رحمه الله تعالى. وسالم هو الذي تربى في كنف عبد الله بن عمر ابنه، وهو أحد الفقهاء 7 في عصر التابعين ممن كان المرجع إليهم في الفتيا، على أحد الأقوال 3 في 7 منهم. طيب ننظر إلى هذا الإسناد، يمكن أن نسميه، انتبه، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي، هذا الإسناد متفق على جلالته وقدره ولا أحد يخالف في رتبته. طيب والثاني، قال كمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. طبعا محمد بن سيرين ختن أبي هريرة رضي الله عنه، من المشهورين في زمن التابعين، وعبيدة بن عمرو السلماني مختص بالرواية عن علي رضي الله تعالى عنه، عن علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد أيضا لا اختلاف فيه بين أهل العلم أنه من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. لكن لو تلاحظون معي هنا، من أصح الأسانيد عن ابن عمر الأول، والثاني من أصح الأسانيد عن علي، والثالث من أصح الأسانيد عن ابن مسعود. إذن قال وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي وإبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي عن علقمة ابن الأسود النخعي. هنا سؤال مهم، هذه الأسانيد من أصح الأسانيد، لذلك نقول من أصح الأسانيد، لأن أصح ينفي المماثلة، لما نقول أصح يعني ما في مثله، فكيف يكون هناك ثلاثة أسانيد كلها أصح؟ إذن معناها من أصح الأسانيد، معناها إيش؟ أن هذه الثلاث وما شابهها وما قاربها فهي من أصح الأسانيد. لكن بعض العلماء يقول أن هذا من أصح الأسانيد عن ابن عمر مطلقا، وهذا من أصح الأسانيد عن علي، وهذا من أصح الأسانيد عن ابن مسعود. وعلى كل حال فهذه أيضا نسبية، هذه الرتبة العليا. إذا رأيت في الإسناد هؤلاء الرجال بهذا الترتيب فأنت يحصل لك ليس غلبة الظن كما يقولون، يحصل عندك اليقين بثبوت هذه الرواية. قال ودونها في الرتبة أنزلوا منها. لماذا أنزلوا منها؟ لأن الرواة مشهورون ضابطون عدول، ولكنهم لم يبلغوا مرتبة الأئمة، لم يبلغوا مرتبة الأئمة المشار إليهم أولا. فهم عدول نعم، هم ضابطون نعم، لكنهم ليسوا بأئمة في العلم. فمثلا قال ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وكحماد بن سلم عن ثابت عن أنس. لو تعملوا مقارنة يسيرة بين بريد بن عبد الله والأئمة الثلاث الزهري وابن سيرين وإبراهيم النخعي، يعني المقارنة واضحة أن البول شاسع، هؤلاء أئمة وعدول وضابطون، وهذا عدل ضابط، عدل ضابط. ولو قارنا بين أبو بردة بن أبي موسى وبين سالم بن عبد الله، أو بين عبيدة السلماني، أو بين علقمة بن الأسود بن النخعي، أيضا وجدنا فيه فرق، فرق بين أبو بردة بن أبي موسى وبين سالم بن عبد الله بن عمر وبين عبيدة بن عمرو السلماني وبين علقمة، يعني في فرق. وإذا أردنا أن نقارن بين الصحابة، وإن كان المقارنة ما في داعي بين الصحابة لأنهم كلهم عدول، لكن مع ذلك كلنا ندرك أن مكانة علي في الرواية والعلم ليست مثل مكانة أبي موسى. رواية علي رضي الله عنه ورواية ابن عمر ورواية ابن مسعود، هؤلاء نعم حفاظ ولكنهم أئمة، كانوا يفتون في زمن من؟ في زمن عمر. وكفى بهذا فخرا أن الرجل يفتي في زمن عمر. أما أبو موسى الأشعري وأنس فهما من خيار الصحابة، ولكنهم دون الأولين، دون الأولين. فإذا الفرق مبين أن هناك فرقا في الرتبة بين أهل الأسانيد الأول وبين أهل الأسانيد الثاني. ودائما المقارنة تكون الطبقة بالطبقة. ها؟ شنو قلنا احنا؟ طبقة الزهري مع بريد تاما، وطبقة سالم بن عبد الله مع أبي بردة بن أبي موسى، وطبقة ابن عمر مع أبي موسى، وهكذا. قال ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. لماذا هذه الرتبة هي من أنزل الرتب في الأسانيد الصحيحة؟ سؤال مهم. أليس عدولا؟ بلى. أليس ضابطين؟ بلى. ولكن سهيل بن أبي صالح له رواية عن أبي هريرة مباشرة، وله رواية عن أبيه عن أبي هريرة، فخلط أصل، وجد عنده بعض الأخطاء، فجمع ما لم فجعل ما لم يسمعه كالذي سمع. إذن عنده نوع خفة في الضبط، فصار دون المرتبة التي فوقها فضلا عن الأعلى. وهكذا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ليس ضبطه كضبط علي عبيدة كضبط ابن سيرين لأحاديث عبيدة ولا ضبط عبد الرحمن والد العلاء لحديث أبي هريرة كضبط عبيدة لحديث علي فتباين ولا ضبط سهيل بن أبي صالح كضبط حماد بن سلم ولا ضبط أبي صالح اللي هو ذكوان السمان اسمه وش اسمه أبو صالح ذكوان السمان ويقال له الزيات أيضا لأنه كان يبيع الزيت وذكروا الله أعلم بصحة هذه المقالة أنه أول ما جاء يقرأ القرآن قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه لأنه ما في نقط فقرأ لأن ذهنه كان مشغول بما بصنعه فشدد عليه الشيخ فصار ذلك سببا في طلبه للعلم حتى أصبح من أهل العلم المشار إليهم فرب كلمة تؤثر في الإنسان. قال رحمه الله فإن الجميع يعني أهل الطبقة إيش الأولى والثانية والثالثة فإن الجميع شملهم أو شملهم اسم العدالة والضبط كلهم عدول نعم لكن في العدالة في تفاوت ولا ما في تفاوت كلهم ضابطون كلهم ضابطون لكن الضبط في تفاوت يعني من لا يخطئ هل نجعله مثل من يخطئ طبعا لا. قال إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا هذه مسألة مهمة وهي أي أهل المرتبة الثالثة أو الإسناد الثالث مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا يعني هناك أناس إذا انفردوا برواية حديث ما فإن هذا الحديث لا يرتفع إلى الصحة وإنما يكون حسنا وأما أهل المراتب الثلاث الأول فأحاديثهم كلها من قبيل الصحيح ثم أورد مثالا على ذلك قال كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقس على هذه المراتب ما يشبهها محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب المغازي تعرفون طبعا صاحب المغازي المشهور صاحب السير محمد بن إسحاق ابن يسار المدني إمام من الأئمة في السير والمغازي لكنه في الرواية إذا انفرد بحديث وثبت أنه لم يدلس ولم يعنعن فإن حديثه يكون في مرتبة الحسن قال كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر وهكذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده شو اسم جد عمر عمر بن شعيب سجلوا اسمه أحسن عمر بن شعيب ابن محمد عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص خمسة كلهم رواة لما يقول الراوي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه ليس مقصود عن أبيه يعني عن أبي عمرو وإنما المقصود عن أبيه يعني عن أبي شعيب الذي هو من عفوا عمرو بن شعيب عن أبيه المقصود بأبيه هو شعيب وأما عن جدي فالمقصود به عبد الله بن عمرو أما محمد فهو واسطة ولكن ليس هو المقصود في الرواية ولذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصول وأخطأ من ظنه. يقول أخطأ من ظن أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقصد بجده يعني محمد، ويقول على هذا إن حديثه مرسل، وهذا ليس بصواب، لأنه قد جاء التصريح في سنن النسائي وفي مسلم في عدة مواضع أنه يصرح يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. الآن ارتفع الإشكال إذن. قال وقس على هذه المراتب ما يشبهها. إذن نستطيع أن نقول أن الحديث الحسن ما خف ضبط راويه مثل محمد بن إسحاق عن عاصم أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. وقد ذكر لنا أبو علي أنه وقف على كلام ابن رجب في يعني حديثه عن الحديث الحسن عند أبي هريرة.
شيخي أنا وهمت.
ها؟
طبعا الكلام لابن كثير.
طيب هات كلام ابن كثير في الباعث الحديث اقرأ.
قال ابن كثير قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال ففي أي كتاب له قال وأي إسناد عنه. قال فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
طيب
في شك فيه. قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال ففي أي كتاب له قال وأي إسناد عنه.
إذن ما قال؟ على كل حال مثل ما ذكرت الترمذي يريد هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، أن الرجل الذي خف ضبطه ثم انفرد برواية عن الثقات فإنه يكون حديثه حسنا.
شيخنا بن دقيق له كلام.
طيب هات كلام بن دقيق.
قال بن دقيق العيد رحمه الله وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد، وكذلك انتقد هذا التعريف ابن الملقن رحمه الله وقال
لا هم راح بالهم إلى مراد الترمذي بحديث حسن، هذا شيء آخر. إحنا ليس كلامنا في مراد الترمذي بحديث حسن، وش يقصد؟ ما كان حديثنا عن هذا، حديثنا ما هو الحديث الحسن. فالترمذي كغيره من أهل العلم وهو أول من قيل أنه قسم الحديث إلى صحيح حسن وصحيح، وإلا فمن قبله من أهل العلم يقول الحديث مقبول ومردود، فهو يعني بالحديث الحسن ما عناه الحافظ من بعده، وهو رواية من خف ضبطه مع الانفراد. أما ما مراد الترمذي بحسن غريب أو حسن صحيح أو حسن فقط هذه مسألة أخرى. انتقل الحافظ بن حجر رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال والمرتبة الأولى البحث في أصح الأسانيد، قال والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، وذكر لها ثلاثة أمثلة، صح ولا لا؟ لازم تحفظون الأسانيد، الزهري عن سالم عن ابن عمر، والثاني محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، والثالث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. هذه أمثلة، وإلا فإن العلماء يقولون أيضا من الأمثلة حديث عبد الملك بن جريج عن عطاء بن عباس، ويذكرون لكل صحابي له رواة في المرتبة العليا في المرتبة الوسطى في المرتبة الدنيا، وهذا يعرف بالسابق. قال والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، هذه مسألة مهمة، يقول هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها صح الأسانيد. يقول والمعتمد عدم الإطلاق، يعني المفروض أن احنا ما نطلق نقول صح الأسانيد. ليش؟ لأن هل الزهري عن سالم عن ابن عمر هذا صار مطلق ولا صار بالنسبة لحديث ابن عمر؟ ها؟ إذن لترجمة معينة. ما مراده بترجمة معينة؟ يعني بشخص معين، براو معين. قال المعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. فرواية ابن سيرين عن عبيدة عن علي أصح الأسانيد عن علي، وإبراهيم عن علقمة بن مسعود أصح الأسانيد عن ابن مسعود. وبعضهم يلحق بهذا، انتبه، يلحق بهذا رواية من؟ رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة. هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة، يلحقه بهذا الإسناد. وهكذا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير، وهكذا هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير. قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوا. إذن عند الترجيح حينما يكون الإسناد أئمة لا يكون في المرتبة مثل إسناد فيه ناس عدول ليسوا بأئمة. وهذه مسألة تجعلنا نتطرق إلى قضية مهمة، وهي التي ذكرها بعض المتأخرين، وهي: هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها كما قاله بعض الحنفية؟ فنزلوا من رواية أحاديث أبي هريرة، نزلوا من رواية أحاديث أبي هريرة بزعم بعضهم أن أبا هريرة ليس بفقيه، فإن لم يكن أبو هريرة فقيها فمن الفقيه إذن؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي في زمن عمر، وولاه عمر البحرين، ولاه عمر البحرين. قال رحمه الله: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. إذا الآن انتقل إلى قضية أخرى، الأول كان قضية الأسانيد، الآن انتقل إلى قضية المتون، أي المتون أصح؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم الشيخان فهذا أصح، وبناء عليه فالإسناد الذي يرويه البخاري ويروي عنه مسلم يكون أصح من إسناد غير هذا الإسناد. وتعرفون الزهري عن سالم بن عمر موجود في البخاري وموجود في مسلم، محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني عن علي موجود في البخاري وموجود في مسلم، إبراهيم عن علقمة بن مسعود موجود في البخاري وموجود في مسلم. إذا ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، هذا لا شك أنه أفضل الأحاديث متونا وأفضل الأحاديث إسنادا، هذا رقم واحد. ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، إذن هذه المرتبة الوسطى. العليا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الوسطى من فرد به البخاري، الدنيا من فرد به مسلم. لماذا؟ قال المصنف: لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول. وقد مر الكلام على هذا، أن الإجماع منعقد على قبول ما في الصحيحين حيث الجملة. قال: واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. يقول: لماذا الحافظ ابن حجر، ما دام أن الأمة تلقت ما في البخاري ومسلم بالقبول، فلماذا قلنا ما اتفق عليه أعلى درجة؟ قال: لأن العلماء رجحوا بين البخاري ومسلم، ولا ومعلوم أن ما اتفق عليه لا يدخل في هذا الترجيح، فإذن يكون أعلى مرتبة ولا ريب. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. المسألة هذه كأنها مسألة إجماعية، مسألة إجماعية أو إفاقية، أن ما في البخاري أصح مما في مسلم. ما في البخاري أصح مما في مسلم. فإن قال قائل كيف يكون ما في البخاري أصح مما في مسلم وقد نقل عن أبي علي النيسابوري وعن بعض المغاربة تفضيل مسلم على البخاري؟ قال الحافظ ابن حجر: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري وهو اسمه الحسين ابن علي ابن يزيد الحسين ابن علي ابن يزيد النيسابوري من علماء القرن الرابع متوفى سنة 49 بعد 300، ماذا قال أبو علي النيسابوري؟ قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذا يلزم منه، فهم البعض أنه يلزم منه أنه أصح من البخاري. قال الحافظ ابن حجر مفندا هذا اللازم، فلم يصرح بكونه أصح من البخاري. يعني هل أحد نقل عن أبي علي أنه قال إن ما في مسلم أصح مما في البخاري؟ الجواب لا. ما الذي نقلوه عن؟ الذي نقلوه عن أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. قال ابن حجر: لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. إيش معنى العبارة هذه؟ انتبهوا، لما يقول إنسان ما أفضل من زيد، ما أفضل من زيد، الآن ينظر هل كلامه ما أفضل نزل وخرج على كلام معين أو مطلق؟ فإن خرج كلامه مطلقا فإنه يفيد أنه لا أحد في مرتبته في الفضل، لا أفضل من زيد أو ما أفضل من زيد. وإن كان خرج كلامه من حيث أنه سمع بعض الناس يتكلم في زيد فقال ما أفضل من زيد، فلا يلزم أنه لا يوجد مثل زيد، وإنما يدل على أن زيدا له أمثال وله نظراء وهو فوق الكلام. هذا الذي أراده الحافظ ابن حجر، يقول لم إنما لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. قال ما في أصح من مسلم، وما قال مسلم أصح من البخاري. فلما قال ما في أصح من مسلم قال فهو لم ينفي المساواة، إنما نفى أن يكون هناك شيء أصح منه. إذن معناه أن البخاري مثله حتى عند أبي علي النيسابوري. وعلى كل حال الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا فيه نوع تعسف، والصواب أن قول أبي علي النيسابوري على بابه أراد تفضيل مسلم على البخاري، وهذا رأيه. ولكن كما قال بعضهم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. القائل هو الدارقطني، ترى إمام الدارقطني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولد في السنة القريبة اللي توفى فيها البخاري سنة 260، وتوفي سنة 360، عاش 100 سنة الدارقطني، فهو أدرك مسلم. هنا انتبهوا لهذا الكلام، يعني نقول إن كلام أبي علي النيسابوري وإن كان يقتضي التفاضل فإن ذلك قوله، ولكن قول الجمهور هو الأسد لما سيأتي من الأدلة. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يعني هذا كأن الحافظ استحضر الأبيات المعروفة: تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم، تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم، وقال: أي ذين تفضل؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إذن هذا البيت من أهل المغرب يدل على أنهم فضلوا مسلما على البخاري من جهة الصنعة الترتيب، لأنه أولا لم يقطع الحديث، ثانيا أنه جمع الحديث في مكان واحد، ثالثا أنه دقيق يبين الاختلاف في الألفاظ، وهذه الثلاثة فات البخاري. على كل حال، هذا الكلام أيضا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن هناك من المغاربة من لم يعرف البخاري أصلا، ما عرف إلا مسلم، وكان هذا مشهور، ولذلك لهم شروحات على مسلم كشرح القاضي عياض، وليس لهم شروحات على البخاري إلا متأخرا. إذن على كل حال، حتى لو كان هناك من نازع وقال بصحة مسلم على البخاري فهذا رأيه، لكن العبرة بالدليل. قال: ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. ولو أفصحوا، انتبه الآن لهذا الكلام، هذا يسمى جواب تنزلي، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. شاهد الوجود، انتبه، هذه مسألة مهمة. العلماء يقولون: شاهد العيان يغني عن البيان، شاهد العيان يغني عن البيان. يعني لما يأتي إنسان ويقول لك: زيد موجود، فأيهم أبلغ، أن تقول زيد موجود ولا أن تشير إليه تقول هذا زيد؟ هذا أبلغ. فشاهد العيان يغني عن البيان. لذلك الإمام ابن حجر سلك مسلك العيان، الدليل العياني المشاهد، فقال: ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم، وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. هذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا، لماذا البخاري شرطه أسد وأقوى؟ هذه مسألة مهمة. أولاً انتبهوا لهذه القضية من حيث الاختصار، نختصر الكلام. أولاً، البخاري ينتقي أحاديث الرواة. البخاري ماذا يفعل؟ ينتقي أحاديث الرواة، يعني ما يجي عند الراوي ويروي كل ما رواه عن فلان. لماذا؟ لأنه ينظر إلى روايته عن فلان وروايات الناس الموافقة لهذه الرواية أو المخالفة. فمثلا مسلم، نضرب مثال مسلم رحمه الله، روى أحاديث همام بن المنبه عن أبي هريرة بالكامل، فروى صحيفة معمر بن راشد عن همام بن المنبه عن أبي هريرة بالكامل. لما جاء البخاري عند هذه الصحيفة، وهي مشهورة بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، ماذا فعل البخاري؟ البخاري ما روى الصحيفة، انتقى أحاديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، انتقى أحاديثه بالمنقاش، فروى في صحيحه ما رأى هو أنه أصح من صحيفته، أو أصح شيء في صحيفته. فإذن هذا الوجه الأول، الوجه الثاني أن البخاري رحمه الله شرطه فيها أقوى وأسد. كيف أقوى وأسد؟ لأن مسلم يقول يكفي المعاصرة. يعني مثلا أضرب مثال، تعلمون أن علقمة عاصر ابن مسعود، ولد في عصره وعاش في زمن ابن مسعود مدة ثم توفي بعده، فيقول مسلم إن مجرد كون علقمة عاش في زمن ابن مسعود ويمكن لقاؤه به ولا يوجد مانع، فإذا قال عن ابن مسعود فهو محمول على السمع، خلاص فهو محمول على إيش؟ لأنه ليس بمدلس. البخاري يقول نعم هذا الكلام صحيح، لكن أنا لا أضع هذا النوع من الحديث في صحيح. هو ما يقول هذا ضعيف، هذه الطريقة، يقول لا أضع في صحيح إلا ما فيه التصريح بالسماع، ما يكفي مجرد المعاصرة، بل لا بد أن يكون عندي دليل يثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة بيقين، ثم إذا قال عن ابن مسعود فيحمل على أنه صادق في خبره وفي روايته. إذن هذان وجهان يبينان المرتبة العليا للبخاري على مسلم. الحافظ ابن حجر ذكر أربعة أدلة من شاهد العيان، انتبهوا لهذه الأدلة. واحد، حطوا عليه رقم، فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة. هذا اللي قلناه، أن البخاري يشترط إيش؟ اللقاء، ما يكتفي بالمعاصرة. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. المسلم في مقدمته شن على البخاري في هذه المسألة، شن على شيخه. ايش رأيكم بهذا؟ ما دام أنه يرى الحق ما في بأس، ما دام يرى أنه الحق لا بأس. قال الحافظ ابن حجر وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا. يعني من الأوجه اللي رد فيها مسلم على البخاري وش قال؟ قال الزهري عن سالم عن ابن عمر ما يصير ترويه أنت. ليش؟ لأن كلمة عن لا تدل على اللقاء. ما الذي يدل على اللقاء؟ حدثنا، أخبرنا، سمعنا، حدثني، أخبرني، سمعته، قال لي، صح ولا لا؟ فمسلم ألزم البخاري، قال أنت يلزمك أنك ما تروي أي حديث فيه عن. طبعا البخاري مات قبل مسلم، كيف يرد عليه؟ ما يمكن. لذلك جاء من بعد المسلم وانتقدوا على مسلم هذا الانتقاد، فقالوا له كما قال الحافظ ابن حجر وما ألزمه به ليس بلازم. ها؟ معنى وين
ذكر ابن حجر بالتقريب ان من طبقات المعنعنة من حديث معازف جاء بصيغه
عنه. طيب هو هذا الان الاشكال، ها؟ هل اذا مسلم يقول للبخاري ما دام انت لا ترى الا اللقاء يلزمك الا تروي حديثا فيه عن او ان أو قال لا بد أن يكون كل حديث ترويه في صحيحك أن يكون فيه التصريح الراوي في كل سند بالسماع بعينه، فهمت؟ يعني لا، ما يصح لك يا بخاري أن تروي حديثا فيه عنعنة وأنت اشترطت اللقاء. فقال الحافظ ابن حجر وما ألزمه به ليس بلازم. ليش ما هو بلازم؟ مسلم يلزم الإمام بخاري، يقول أنت ترى أنه لا يصح إلا أن يكون لقاء، فلماذا إذن رويت في صحيحك أحاديث في أسانيدها عنعنة وأنأنا وقال وقال، وليس فيه التصريح بالسماع واللقاء. الحافظ ابن حجر يقول ليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ انتبهوا، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة واحدة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جرياني أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. ما معنى هذا الكلام؟ خلونا ننتبه. هل البخاري اشترط السماع واللقاء للمدلس، ولا قال أنا لا أروي في صحيحي إلا عمن لقي شيخه؟ ها، الأول ولا الثاني؟ الثاني. إذن المدلس مو مسألة نزاعنا، لأن المدلس يشترط البخاري السماع ويشترط له مسلم السماع، إذن ليست هذه مسألة النزاع. فإذا كان البخاري يقول أنا لا أضع في صحيحي إلا ما فيه التصريح بالسماع، لا أتكلم عن المدلسين، فلماذا أنت تقول يلزمك أن لا تروي في صحيحك ما فيه عن وأن، وقد ثبت أن الذي قال عن وأن ثبت أنه لقي فلان في إسناد آخر، فإذا قال هنا عن وأن ما الذي يضر وهو ليس بمدلس؟ لا يضر شيئا، لأنه لا يلزم من قوله عن وأن عدم اللقي، وقد ثبت لقاؤه به وروايته عنه وسماعه إياه. واضح؟
الشيخ نقدر نقول أن العنعنة ليست على المراد.
أحسنت. العنعنة لا تكون دلالة على عدم اللقاء إلا إذا كان الراوي مدلسا، إلى عدم السماع إلا إذا كان الراوي مدلسا. لذلك نحن ماذا نعطي حديث مسلم؟ مسلم ماذا يقول؟ يقول إذا كان الراوي عدلا فقال عن وأن وقال ولم يكن مدلسا حكمه حكم الاتصال. نحن لا نخالف مسلم في هذا الكلام ولا البخاري يخالفه، لكن البخاري يقول نعم كلامكم صحيح أن الراوي العدل إذا قال عن وأن ولم يكن مدلسا أن حديثه صحيح، أنا لا أضع في صحيحي إلا ما ثبت عنه أنه لقيه ولو في مكان آخر ثم قال عن وأن، فأنا أروي عنه وأجعله من السماع وإلا فلا. فهمنا؟ قال رحمه الله
و نقدر نقول أن بعضهم استخدم عبارة العنعنة وهو ليس من عادته، فلا تحمل على اصطلاح التدليس.
قطع كثير، هذا كثير، هذا كثير. الزهري عن سالم بن عمر هذا لا يحمل إلا على السماع، عرفت كيف؟ محمد بن سيرين عن عبيدة، عبيدة سلمان عن علي، ما يحمل عن التدريس. فليس كل عن وأن يفيد التدريس وله محمولات. إذن متى عن وأن مظنة التدريس؟ مظن متى؟ إذا كان الراوي مدلسا. ولذلك هناك طبقات في المدلسين، انتبه، وهناك درجات في المدلسين لا بد أن تحفظها. أما البخاري رحمه الله فحاشاه عن أن يكون مدلسا. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، هذا رقم اثنين، حطوا عليه رقم اثنين، يعني شاهد العيان الثاني. فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. تعالوا نسوي مقارنة في الأسانيد التي في صحيح البخاري وفي الأسانيد التي في صحيح مسلم، فنجد أن الرجال الذين في مسلم انتقاد الأئمة عليهم أكثر من الرجال الذين في البخاري. إذن شاهد العيان يدلنا على أن أيهما أقل انتقادا؟ بخاري. إذن فبذلك يكتسب المرتبة العليا عن مسلم. هذا رقم ألف، أكثر عددا، هذا حط عليه رقم ألف. اثنين ألف. طيب اثنين باء، مع أن البخاري، حط عليه باء، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. انتبه، هذه مسألة مهمة. الأول نظرنا إلى الأكثر فوجدنا أن المنتقد في مسلم من حيث الرجال أكثر. طيب ثانيا نظرنا الانتقاد الموجه إلى رجال البخاري ومسلم، ما نوع هذا الانتقاد؟ انتبه، ما نوع هذا الانتقاد؟ نوع الانتقاد أنه هذه أخطأ في هذه عن شيخ، أخطأ في هذه عن شيخ، غلط على شيخي. فالكلام كله في الرجال المنتقد في صحيح البخاري من جهة كون التلميذ أخطأ على شيخه، وهذا معلوم أنه قد لا يكون مستقيما مضطردا، بخلاف المنتقد من جهة أخرى كما هو الحال في مسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وياك يا بيروح. الوجه الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كون ما في البخاري أصح مما في مسلم قوله: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال. إذن هذا وجه ثالث، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم. يعني لو نأتي ونقارن بين الأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم من جهة الشذوذ والإعلال نجد أن المنتقد على البخاري أقل بكثير ممن انتقد على مسلم. في البخاري ألفاظ معينة معروفة، أما في مسلم فأكثر من ذلك. الوجه الرابع وهذا يسمى دليل الخارجية، دليل خارجي عن القضية، قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم. إذن هذا الدليل خارجي، وإن كان هذا ليس بلازم، فكم من مفضول فاق الفاضل ولكنه يستأنس به. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى إن مسلم كان يترجاه ويقبل رأسه ويديه ليبين له علة بعض الأحاديث. ها، فكيف الآن يقال إنه فاق البخاري؟ قال: حتى لقد قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. لازم مسلم البخاري 4 سنوات في نيسابور، فتمرس عليه وتدرب عليه وفاق يعني أقرانه. ومن أسباب توفيق الله عز وجل لمسلم أنه لما أصابت البخارية الفتنة والمحنة فإنه رحمه الله ثبت مع الإمام البخاري ثم انتقل رحمه الله. تفضل.
ذكر ابن حجر في النكت فائدة شيخي. نعم. يقول: إن الرواة الذين تكلم فيهم المتقدمون يخرج البخاري الحديث غالبا بالمتابعات والشواذ والمعلقات.
نعم.
بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول.
هذا أيضا يعني وجه خامس يمكن أن يضاف لي من شواهد العيان، أن الإمام البخاري يخرج حديث المنتقدين في المتابعات، ومسلم خرج بعض أحاديثهم، حتى نكون دقيقين، ومسلم خرج بعض أحاديثهم في الأصول، وهذا فرق أيضا. قال رحمه الله: مراتب الصحيح. ومن ثم، أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. طيب، هنا عبارة مشهورة عن الشافعي أنه قال: ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. فالجواب أن الشافعي رحمه الله توفي 204، يعني قبل أن يؤلف البخاري صحيحه، إذن لو رأى الشافعي صحيح البخاري لرجع عن قوله ولا ريب. قال: ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. إذن ما الذي نستفيد أيها الإخوة؟ أن صح الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب، يليه في المرتبة من فرد به البخاري، يليه في المرتبة من فرد به مسلم، يليه في المرتبة ما كان على شرطيهما، ويليه في المرتبة ولم يخرج، ويليه في المرتبة ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، يليه في المرتبة ما كان على شرط مسلم ولم يخرج. فهذه سبعة مراتب. قال رحمه الله: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. هذه قلنا أي مرتبة الآن؟
الأولى.
لا، شلون؟ ما اتفق على البخاري ومسلم حق على رقم واحد. الرابع. أحسنت. ما اتفق على البخاري ومسلم رقم واحد، ما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم رقم اثنين، ما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري ثلاثة. الآن الرابعة: ما وافقه شرطهما، أي ما كان على شرطهما وليس في صحيحيهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. كلام من ذهب، أغلى من الذهب، الذهب يروح يجي، لكن العلم كلام عظيم يا أخوان. يقول: لماذا ما كان على شرطهما أصح؟ قال: لأن الرجال الذين ورد ذكرهم في البخاري ومسلم متفق على جلالتهم وعلى مكانتهم وعلمهم وعلو قدرهم، فإذا جاء حديث من طريقهم فإنه يكون أصلاً على أنهم عدول، فلا يخرج عنه إلا بدليل، جبنا دليل أنه أخطأ فيه وإلا ما يصح. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معاً كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. الصواب أنه دونه وليس مثله، الصواب أنه دونه. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما يرحمك الله. قال: فخرج لنا من هذا ستة أقسام. انتبهوا لهذه الأقسام، تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. نعيد الأقسام السبعة كلها بالترتيب: ما اتفق عليه البخاري ومسلم حط رقم واحد، من فرد به البخاري رقم اثنين، من فرد به مسلم ثلاثة، ما كان على شرطهما ولم يخرجه أربعة، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه هذا خمسة، ما كان على شرط مسلم ولم يخرج هذا رقم ست، السابع ما ليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه المراتب السبعة. ما الذي نستفيده من معرفتنا لهذه المراتب؟ نستفيد في هذه المراتب عند التعارض، فيقدم ما رواه البخاري ومسلم على غيرهم. بعض الناس اليوم يأتيك بأحاديث من يسميه العلماء الحديث الغرائب أو الأغراب أو الأفراد، ويعارض به ما في صحيح البخاري ومسلم، وهذا خطأ يا أخوة، خطأ يوقع الناس في البلبلة. قال رحمه الله: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما هو، أما لو رجح قسم، رجح بفتح الجيم هذا يعني لازم، فعل لازم، أما رجح فعل متعدي، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. هذه مسألة أيضا مهمة. وجدنا حديثا قد رواه البخاري وحديثا رواه مسلم، لكن الحديث الذي رواه البخاري، انتبهوا لهذه القضية، نحن الآن قلنا لو نظرنا إلى مطلق النظر الأولى فنقدم ما في البخاري على ما في مسلم، مثل حديث ماذا انتبهوا في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية البخاري فتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، في رواية مسلم فتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. إذا نظرنا إلى المرجحات الأخرى نجد أن الإنفاق دائما يكون في اليمين، باليمين. لماذا باليمين؟ لأنه خير وعمل صالح، والأعمال الصالحة تؤدى باليمين. فإذا عندنا مرجح آخر يجعلنا نرجح هذه الرواية على تلك، فالمرجحات الأخرى لا تهمل. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، مثال ذلك مثل ما جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل خلق للنار نشأ، أن الله خلق للنار نشأ فيدخلهم النار، هذه الرواية موجودة في البخاري. لكن الرواية في مسلم أن الله خلق للجنة نشأ، ونحن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا فيخلقه ثم يدخله النار بدون أي عمل منه. فإذا نرجح ماذا الآن؟ نرجح ما في صحيح مسلم لكن بمرجح آخر خارجي. قال رحمه الله: كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها صح لسانين كمالك عن نافع بن عمر، أي سلسلة الذهب يسمونها مالك عن نافع عن ابن عمر، وإذا كان البخاري انتبه عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهذه سلسلة الذهب، سلسلة الأئمة يسمى. قال: كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. إذن هذه هي المراتب السبعة من حيث الأصحية وكلها صحيحة إن شاء الله. نقف على الحديث الحسن لذاته في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.